بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من اللقاء السابق مجموعة اتصالات. الأخ محمد من عجمان سأل سؤالين. عفوا، في سؤال الأول طبعا بالأمس أجبته إجابة سريعة في آخر البرنامج. يسأل يقول: بالنسبة لقضاء شهر رمضان، هل يكون على الترتيب، يعني على أن يكون شهر متوالي، أم أنه يجوز للإنسان أن يقطع؟ طبعا أنا أجبته بشكل سريع حتى لأنه قد يكون أبو محمد ناوي الصيام البارحة في الليل. عموما أبو محمد الله يرضى عليك وجميع إخواني وأخواتي اللي يشاهدوني، بالنسبة للصيام شهر رمضان، في شهر رمضان يلزم منه التتابع، بالنسبة لقضاء رمضان لا يلزم فيه التتابع. فلو جاء شخص عنده أيام من رمضان ويحب يقضيهم، لا يلزم أن يصوم متتابعة، وإنما يجوز مثلا يخصص في كل أسبوع يوم أو يومين، مثلا يخصص الاثنين، الخميس، الأربعاء، الثلاثاء، ويصوم بمثل هذه الطريقة، والحمد لله رب العالمين. أبو محمد يقول: عندنا امرأة فاقدة العقل وعندها ذهب، يقول كيف نزكي؟ يعني الوضع الآن استمر أكثر من 3 سنوات أو 4 تقريبا، يقول كيف نزكي؟ أبو محمد، جوابي على سؤالك من شقين. الشق الأول فيما يتعلق بزكاة الذهب الملبوس، زكاة الذهب الذي عند النساء في الغالب تستعمل للزينة والتحلي، هذا في أصح قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه، في أصح قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه. ولذلك أي ذهب اشترته المرأة واقتنته وتزينت به لزوجها في الحفلات، في المناسبات، في الأفراح، في الاحتفالات، هكذا، هذه النية ليست تجارة وليست كنز، هذا ما فيه زكاة في أصح قولي أهل العلم. أما إذا اشترته بنية الكنز حتى تبيعه مستقبلا أو بنية التجارة، فيه الزكاة. هذا واحد. الأمر الثاني، إذا كنتم أنتم تزكون من الأصل، يعني هذه المرأة اللي فاقدة عقلها، أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتها، إذا كنتم أنتم تزكونها من الأصل فاستمروا على زكاته ما دام أن المرأة تزكي، لأن الزكاة واجبة في مال الصبي وفي مال المجنون وفي مال اللي فاقد عقله وفي مال اللي مثلا مثل حالة المرأة هذه، هؤلاء كلهم تجب فيهم الزكاة. ما دام أن النفس باقية ومترددة فتجب الزكاة في هذا المال، وتقوم أنت طبعا بإخراج الزكاة. تقول: والله أنا أختار القول الثاني، القول الذي لا يرى الزكاة، هذا شأنكم أنتم، بارك الله فيكم ورضي عنكم. نعم. ها؟ طيب، أبو عيسى، الأخ عيسى بارك الله فيه، يسأل يقول: يعني الصدقة، يقول لما أريد أن أعمل صدقة ذبيحة، ممكن أشرك في ثوابها غيري؟ نعم يا أخي الفاضل، يجوز للإنسان أن يذبح ذبيحة أو يشتري لحم أو يشتري رز أو طعام أو أي شيء، وينوي بقلبه أن هذه الصدقة وهذا الطعام وهذا اللباس وهذا الشيء لما يتصدق به على الفقراء والمساكين يرجو الثواب له ولوالديه، ثواب له ولزوجته، ثواب لها ولزوجها، ثواب له ولأولاده، الأحياء والأموات، هذا جائز ولله الحمد ومشروع. عيسى يسأل يقول: عندي مستأجر، يقول أنا مأجره يعني الأجار الحقيقي يقول 60,000، يقول كاتبين في العقد نحن 85، يقول لما يجي يستلم يقول رجع لي الباقي اللي هو 25، يقول ما حكم هذا العمل؟ أخوي عيسى الله يرضى عليك، لا شك بأن صورة العقد هذه صورة غش وكذب وتحايل، صورة غش وكذب وتحايل، ولذلك الرجل هذا أعطته الجهة اللي يعمل لديها، أعطته قيمة، أعطته ما يسمى ببدل سكن في حدود 85، فهو الآن يستأجر ب 85. إذا قال والله أنا لقيت لي سكن مناسب ب70 مثلا، لازم يخبر الجهة، إلا من بر وصدق، لابد من البر، لابد من الصدق، يخبر الجهة يقول يا جماعة الخير أنا أستحق 80، أنا أستحق 85 ولقيت لي ب70، وأنا محتاج أنني مثلا ال15 هذه محتاج أني مثلا استهلاك كهرباء، مثلا صيانة، شيء من هذا القبيل، تسمحوا لي ولا لا أسجل 85؟ إذا قالوا له والله مسموح، والله يقويك ويعينك، الحمد لله، هذا الصدق والبر والأمانة. أما يجي تحايل قايل له شوف جيب لنا عقد باللي أنت مستأجرة، ويجي يقول لك اكتب 85 وهو مأجر ب60 ويأخذ 25 من وراء الدولة، هذا لا يجوز وحرام. ولذلك يا أخي الفاضل لا تعين على هذا الأمر، وقل له الآن أنت اذهب إلى جهاتك الرسمية وقل لهم الواقع والحال، الواقع والحال. إذا قالوا لك والله لا ممنوع، لا يجوز له، حرام هذا الزيادة. إذا قال لك، إذا قال لا والله مسموح وإحنا مقدرين هذا الشيء، وإحنا أصلا نعطيك هذا ما يسمى بسقف العطاء، سقف بدل الأجار 85، أنت حر لو تأجر ب10,000 ما عندنا مشكلة، هذا المبلغ لك، الحمد لله. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أعنه على الخير، أعنه على الصدق، أعنه على الصلاح، ولا تعين على الإثم. طيب عندي مجموعة اتصالات تنتظر، تفضل يا عبد الهادي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي 5 أسئلة الله يبارك فيك.
تفضل أخي.
السؤال الأول، ما حكم الشرع في بيع الحيوانات والدواجن بالميزان وهي حية؟
نعم.
السؤال الثاني، واضح السؤال الأول شيخ؟
واضح واضح نعم.
السؤال الثاني، ورد في أدعية الاستصحاء الأكامي والضراب، ما معناه؟
نعم.
السؤال الثالث، ورد في دعاء للفرط، ما معنى كلمة فرط؟
نعم.
السؤال الرابع، ورد في دعاء الاستفتاح تعالى جدك، ما معناه؟ السؤال الخامس، ورد في الاستعادة من الشيطان همزه ونفخه ونفسه، ما معناه؟
إن شاء الله يا عبد الهادي،
بارك الله فيك.
وفيك بارك. أم قاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أني سنية وما أعرف قالوا حنفية أو غير شيء، ما أعرف شلون صلاة الحنفي، شلون يتوضى، شلون يتقبل على القبلة، ما أعرفها، هاي ما الحنفية أريدها بالضبط. والثانية أنسى بالصلاة ورد عيد، أنسى ورد عيد. هاي. والثالثة أني ختمت القرآن، تعلمت الحروف من بناتي يقرن، شفت الحروف تعلمت، قمت أقرأ الحروف وأقرأ قرآن. أقرأ قرآن
ما شاء الله، ما
يعني
شاء.
حتى أخذت مع الحروف اللي افتهمتها من بناتي من يكتبن،
ما شاء الله
جهال يكتبن، كان أبوي الله يرحمه يقرأ قرآن يجود أسمع، بس ما عرفت الحروف منه، أسمع يقرأ
نعم،
بس تعلمت الحروف من بدري، الحروف قمت أتهجى وأقرأ، أتهجى وأقرأ وقمت أختم القرآن.
ما شاء الله، الله يوفقنا وياك يا مقاسم، الله يحفظك
جميع. أي وحدة، وحدة ثانية أبوهم الله يرحمه خلف عمارة وبيت، البيت سجل باسمي، والعمارة قال لي أنا ما عندي تقاعد عيشة إلك والبنات، فالبنات وحدة عمرها 62 وحدة 65 وحدة 51 الزوجة، فهذا عيشة إنه لسه مطيتهم حكم الشر، يعني عندي ورثاء هواية منطيتهم شنو علينا، احنا عايشين بيدا، اصرف على الكل يعني اصرف على الوياي القاعدين الهاي، من اجيبه اصرفه، ادفع كهرباء، ادفع ماي، ادفع مال حصة، اصرف المياة مسواق، يعني ما ضمت الي.
ايوه
واي اريد الجواب منك شيخ
ان شاء الله يا مقاسم، ابشر ابشر،
رحم الله والديك، الله يرضى عليك، الله يرضى،
الله يطول عمرك يبارك فيك. امينه.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟ عساك بخير.
طول عمرك الحمد لله.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
يا رب.
شيخي أنا البارحة وأنا نازلة من السيارة الله يسلمك دقيت سكرت الباب على صبعي بقوة. وما شاء الله نزل دم وايد من صبعي، يعني حجرح عميق ومن صبعي ما شاء الله في ايدي اليمين. وواي يعني سؤال يا شيخ، الحين بما ان صبعي شوي وارم كذي فما اقدر اكل باليد اليمين، اذا اكلت في اليد اليسار يا شيخي هل معذوره؟
ان شاء الله يا امينه.
وهل اقدر على الدم اللي نزل من صبعي شيخي؟ جزاك الله خير.
مرحبا.
عندي سؤال ثاني. جزاك الله خير شيخي.
تفضلي.
يا شيخ، المرأة متى تحسب حساب الصلاة؟ هل لما ترى الطهر أو لما بعد ما تطهر؟
كيف لما ترى الطهر أو بعد ما تطهر؟
يعني أحيانا شيخ المرأة لما ترى الطهر ما تطهر، يعني مثلا المرأة رأت الطهر مثلا شيخي في وقت الظهر ما طهرت إلا شيخي مثلا مغرب، هل تحسب صلاة لها الظهر بما أنها دخل معاها وقت صلاة الظهر صلاة العصر؟
إن شاء الله يا أمينة.
جزاك الله خير، رحم الله والدينا والديكم يا رب.
آمين. جزاكم الله خير. أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بسألك، هل الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن النوم على البطن؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لما يستوي جماع بين المرأة وزوجها، هل يستوي أن الزوجة هي تقول في سرها اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ السؤال الثالث، مولد النبي صلى الله عليه وسلم يستوي نفهومة يعني سنة ولا فرض ولا شو؟ السؤال الأخير، فضيلة الشيخ، أنا صايمة ومزجمة وقبل شوي حطيت هالبخاخ مال الزيتون، كان أحس إنه دخل يعني حسيت إني بطعمه عشان أفره، يعني ما بلعته فريته شيء نفسي عقيته من حاجة.
صوم قضاء ولا سنة؟
لا شيء صدق الوجه الله، سنة عادي.
سنة يوم الخميس يعني.
ان
شاء الله يا معلم.
ممكن
ان شاء الله عادي.
شكرا فضيله.
عادي، الله يحفظك. اهلا وسهلا. ام خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟ الله يرضى عليك.
مرحبا.
الله يرضى عليك. عندي استفسار، يعني انا اكون مرات جالسه في الصاله وطايحه على الشبريه بايدي الموبايل اقرا القران منه، يعني مثلا ابدا واختم منه، هل هذا جايز ولا لا؟
ان شاء الله يا ام خالد.
ان شاء الله. بعدين السؤال الثاني، الله يرضى عليك، الشجرة الملعونة في القرآن، يعني ناس يتعاشون وياي يقولون أن الثوم، هل الثوم من الشجر الملعون في القرآن؟
شجرة الثوم؟
نعم.
لا، الله يهديهم، الله يهديهم.
أنا نقولهم غلط، لأن في آية.
هذه شجرة الزقوم، هذه شجرة الزقوم مو بالثوم. الثوم شجرة.
لا، هم يقولون الثوم، لا، أو أن الثوم مكروه.
لا، غير مكروه، كونه يقال هي شجرة الملعونة في القرآن، لا مو بصحيح. إن شاء الله بفصل لك أم خالد.
الله يرضى عليك. ما أقدر، الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك. مرحبا. تفضل من ليبيا. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. من معي؟
شيخ فيتوري من ليبيا شيخ.
من؟
فيتوري من ليبيا شيخ.
شو اسمك؟
الفيتوري من ليبيا.
والله اسم صعب هذا. عطنا سؤالك.
الفيتوري.
الفيتوري. يلا تفضل. أبو من يا الفيتوري؟ أنت أبو من؟
أبو شارف.
أبو من؟
أبو محمد.
أبو محمد، لا تعقدها بعد، الاسم صعب والكنية بعد أصعب. لا، خلينا أبو محمد. تفضل أبو محمد.
خير يا شيخ، شو حالك؟
طب الحمد لله.
شو حال صحتك يا شيخ؟
الحمد لله، الفضل لله. تفضل أخي.
من هي المرأة الناشز يا شيخ؟
المرأة الناشز؟ ان شاء الله تسمع الجواب. في سؤال ثاني
بس لو سمحت.
مرحبا، اهلا وسهلا. ها يلا خلصنا. طيب، ارجع الى الاخت ام عمر. بالامس سالت تقول بان اخوها في ايطاليا اشترى بيت من بنك ربوي وناوي حج، تقول يعني هل له علاقة؟ ما له علاقة يا أختي أم عمر، الله يرضى عليك. اللي عنده قرض ربوي، اللي واقع في سرقة، اللي يشرب الخمر، اللي يزني، اللي عنده معصية من المعاصي، هؤلاء يجب عليهم بل يتأكد في حقهم المسارع إلى الحج حتى يتوب الله عز وجل عليهم قبل أن يلقوا الله عز وجل. وقولي لأخيك يا أختي الفاضلة بأن يبادر إلى الحج، لكن لا يذهب بمال ربوي، لا، مال حلال، يذهب بمال حلال، والربا اللي يسدد فيه البنك اللي اشترى فيه البيت يتوب إلى الله منه ويتمنى أنه ما دخل في هذا الأمر، ويسأل الله عز وجل أن يعين على الخلاص. عبد الهادي من ليبيا سأل يقول يعني هل يجوز بيع الحيوانات كالدجاج وغيرها من الحيوانات بالميزان. أخوي الفاضل، هذه مسألة حقيقة خلافية بين الفقهاء، من أهل العلم لا يرى جواز بيع الحيوانات بالميزان، وذلك للجهالة، لأن الميزان سيزن على خلاف حقيقة اللحم الموجود، فهناك جلد والجلد والصوف والريش والشعر وكذا فيمنعون. القول الثاني قالوا يجوز ما دام أنه برضا المشتري، المشتري يدري بأن هذا هذه الدجاج فيها ريش، وهذه الشاة فيها صوف، وهذه العنز فيها شعر وفيها زيادات، ورضي، ما في بأس. قالوا لا بأس بذلك، لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. فالصحيح من قول أهل العلم فيما يظهر والله أعلم أنه يجوز بيع الحيوانات بالوزن بشرط التراضي، لازم يطلع البائع المشتري يقول له: هذه الشاة، هذه الدجاجة، أزنها لك؟ فإذا قال زنها ما في بأس، بعض الناس يستفيد من الجلد، وبعض الناس قد يبيع الجلد، الجلد عند لها قيمة مثلا، الريش أيضا يستفيد ويبيعه إلى جهات تصنع منها مخاد وتصنع منها شيء من هذا القبيل. عبد الهادي يقول: ما معنى يعني اللفظة الواردة في دعاء الاستصحاء وهو: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر؟ أخي الفاضل، على الآكام والضراب هي المناطق المرتفعة، يقال هذه أكمة، هذه أكمة يعني مكان مرتفع بحيث يختفي الذي وراءها. والنبي عليه الصلاة والسلام، والقصة يمكن كثير من إخوان المشاهدين والمشاهدات يعني ما عندهم خلفية عن هذا، النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل فقال: يا رسول الله، جاعت العيال وهلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا، يعني انقطع المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، فيقول أنس: ما يعني نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والماء يتقطر من لحيته، يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم، يعني استجاب الله له. يقول: رأينا فإذا قزعة سحابة فانتشرت على سماء المدينة، قال: فمطرنا سبتا، يعني أسبوعا كاملا. دخل هذا الرجل من الجمعة الثانية فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال من كثرة الأمطار، مثل ما هو حاصل الآن في يعني الخليج وبعض المناطق في الدول العربية، كثرة السيول. فالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من رحمة النبي عليه، ما قال: يا ربي ارفع عنا الأمطار، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، لأن هذه فيها نفع لما ينزل عليها المطر، الآكام تنبت، والضراب كذلك، الضراب اللي المناطق اللي الروابي، ومنابت الشجر والأودية، هذه كلها فيها تجمع الأموال، وأيضا يعني فيها نفع لزيادة المخزون، منسوب المياه المخزون في الأرض يزداد، تزداد نسبته. هذا المعنى، بارك الله فيك. عبد الهادي يسأل يقول: في دعاء على السقط أو الطفل الصغير يقال: الفرط، واجعله فرطا. أخي الفاضل، المقصود بالفرط المتقدم، يعني تقدم، يعني يكون هذا الولد الصغير الذي مات قبل الحلم، قبل أن يبلغ، متقدم لوالديه، متقدم أمامهما يوم القيامة. يسأل عبد الهادي عن معنى قول المصلي في دعاء الاستفتاح: تبارك اسمك وتعالى جدك. يقول: ما معنى تعالى جدك؟ يعني غناك وعظمتك، تعالى ارتفع وتقدس وتسامى، غناك وعظمتك، جل الله وتعالى الله، هذا المعنى، جدك يعني غناك. ولذلك يقول: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الغنى غناه، هذا المعنى، بارك الله فيك. أيضا عبد الهادي يسأل عن لفظة وردت في الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. يقول: ما هي همزه؟ الهمز أخي الفاضل هي وساوس الشيطان، ولذلك يقول الله عز وجل: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، هذه الوساوس. وأما النفث فقيل هو السحر، النفث هو سحر الشيطان، وأما النفخ فهو الشعر الباطل، ولذلك الشيطان يلقن بعض الشعراء شعرا باطلا، تجد بعض الشعراء والعياذ بالله عنده من الهجاء الشيء الذي والعياذ بالله يكاد يظلم له ما بين السماء والأرض من حيث الفجور والعياذ بالله، هذا من تلقين الشيطان. عند بعض الشعراء عنده من المجون، من المجون ومن الشعر الفاضح الذي يدل على أنه العياذ بالله هذا من الشيطان، ولذلك أن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان ومن شره وشركه وهمزه ونفخه ونفثه، تستعيذ من هذا كله. فالنفخ قيل بأنه الشعر، والنفث قيل بأنه السحر وبعضهم يعكس، وأما الهمزات فهي الوساوس. أم قاسم من العراق تقول أنا ما أدري، يعني أنا مسلمة سنية، تقول ما أدري أنا مذهب حنفي، أصلي كيف، أتوضى كيف، ما أدري كيف هذا. يا أم قاسم الله يرضى عليك يبارك فيك، وأنت امرأة بهذا السن، ما في داعي أنك يعني ترجعين وتربكين نفسك بمثل هذه الطريقة. نحن عندنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال صلوا على صلاة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، ما قال صلوا بصلاة هؤلاء، ما قال صلوا بصلاة الصحابة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك هؤلاء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على العين والرأس، على العين والرأس، هؤلاء اجتهدوا في تقريب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تتبع الأحاديث. ولذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام واضح وبينة، موجودة في صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد وموطأ مالك والسنن الأربعة والمعاجم، موجودة ولله الحمد. وبعض العلماء اجتهد فيعني أتى وجمع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القديم والحديث، جمعها في كتاب واحد. ولذلك أنت يا أخت الفاضلة ما أحد أبدا صلى على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام من حيث هيكلة الصلاة، يعني من حيث الأركان، جميع أمة محمد متفقين على هذا، حتى اللي يقرأ اللي ما يقرأ وما يكتب يعرف يصلي. في بعض الخلاف بين العلماء، يعني مثلا لما يقول سمع الله لمن حمده من الركوع يضع يده هكذا ولينزلها، هذه مسألة سائغة. الأصبع لما يقول من أول التشهد ولا أثناء أشهد أن لا، هذه سهلة. مثلا يقرأ بعد الفاتحة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، هذه يعني مسألة ينزل برجليه، عفوا بإيديه ولا بركبتيه، هذه مسألة يعني فيها خلاف مقبول. فيا أخت الفاضلة وضوءك وصلاتك صحيحة، ما في داعي أنك تقول أنا على أي مذهب، صلي على ما أنت عليه وابقي على ما أنت عليه. الوضوء يغسل الإنسان يديه 3 مرات ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه كاملا، ثم يديه إلى المرفقين، هذه يديه كامل مع الأصابع، ويمسح رأسه كاملا ويمسح أذنيه مسح الأذنين، ويغسل رجليه، وصلى الله على محمد يا أم قاسم. هذه الوضوء. الصلاة معروفة، الفجر 2 ركعة والظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأئمة هؤلاء أبو حنيفة رحمة الله عليهم وبرد الله مضاجعهم، هؤلاء اجتهدوا ولكن ما اختلفوا في عدد الركعات، ما قالوا والله صلاة سمعت واحد يقول صلاة العصر عفوا صلاة الفجر 4 ركعات، ما حد يقول، أو 3 ركعات أبدا، كل الجميع مجمع على أن 2 ركعات. فيا أخت الفاضلة لا تلخبطين على نفسك ولا تسمعين التشويش هذا، خاصة وأنك امرأة كبيرة، الله يطول عمرك وإن شاء الله العمر كله على خير وطاعة. فاتركي الكلام في هذا واستمري على ما أنت عليه. أم قاسم تقول أنا يعني أصلي وأنسى وأعيد شيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة يعني الإنسان إذا طرأ عليه النسيان طروعا، جاه النسيان مرة وكذا، يجتهد، إذا كان ركن يجيب الركن، إذا كان واجب وفات الواجب خلاص ما يجيبه ويستدل السهو. أنا أفضل لك يا أم قاسم الله يرضى عليك ويبارك فيك إن أحد البنات أتصلي معك، ما شاء الله بناتك كبار اللي عمره 65 62 أو عيالهم مثلا بناتهم وكذا يصلون معك أو يصلون فيك، أفضل قولي لهم عفوا إذا جاء وقت الصلاة قولي لهم الله يرضى عليك إذا جاء وقت الصلاة يصلون معك، يصلون فيك إمام وتتصلي معهم، هذه أسلم شيء. ما دام عندك نسيان كثير خلي واحد يصلي معك، حتى لو انتظرتيهم وأخرت الصلاة شوي في الوقت يكون أفضل، بارك الله فيك. أم قاسم تقول بأنها كانت تتتبع مع أولادها وتعرف الحروف، تعلمت من أولادها، تقول الحمد لله بديت الآن أقرأ القرآن وأختم، يعني تقول هل لك الأجر يا أختي الفاضل، لك الثواب، هذا شيء عظيم، أنت الآن جاهدت مجاهدة في تعلم الحروف وتعلم القرآن وتقرأين، أبشر بخير ويوم القيامة يعني ستجدين عظمة هذه القراءة وثوابها عند الله جل وعلا العظيم. استمري على هذا بارك الله فيك، وأكثر من القراءة، ويوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر يعني آخر درجة كنت عند آخر آية كنت تقرأها، ولذلك استمري في هذا بارك الله فيك. أم قاسم تقول يعني زوجها خلف عمارة وبيت، تقول البيت سجل باسمي والعمارة تقول باقية، عندي بنات، عندي واحدة 65 واحدة 62 ولد عمره 52 أو 51، تقول أنا ما أعطيتهم حقهم، لكن هذه العمارة أنا أصرف على البيت، المسواق، المونة، مثلا الأشياء الباقية، تقول كلها يعني أصرفها على البيت. تقول ما الحكم أخت الفاضل؟ الله يرضى عليك يبارك فيك. هو الأصل أن الإنسان إذا مات وخلف شيء هذا الشيء يقسم بين الورثة، إلا إذا رضي الورثة قالوا لا، مثل العمارة هذه الآن بناتك وعيالك قالوا لا خليها، العمارة مصدر رزق لهم لك ولهم، هذه العمارة الريع الأجار اللي يأتي نصفه تصرفون عليه يعني صيانتها وكذا، أو ثلثة أو ربعة على حسب ما تقدرون أنتم، الباقي تصرفون على البيت. فما دامهم راضين بهذه الطريقة الحمد لله، ما في داعي أخت الفاضلة أنك الآن تشغلين نفسك. إذا قالوا لا والله محتاجين ونبغى العمارة هذه تبيعونها تنظرون المصلحة، فإذا كان فعلا بيع العمارة ما يأثر عليكم بيعوها وتقاسموها، إذا كان لا والله يأثر عليكم لا، ينبغي أنه يقال للولد اللي يطلب مثلا يقال شوف نصيبك كم نعطيك وتطلع وهذه تقتسمونها فيما بعد، لكن عموما ابقي العمارة على ما هي عليه، والريع اللي يأتيكم رزق لك ولعيالك ولمن هو موجود في البيت، والحمد لله رب العالمين. أمينة تقول جرح أصبعي بالأمس، أغلقت تقول باب السيارة عليه، تقول الآن أصبعي اليمنى، تقول الآن ما أستطيع أكل وأشرب في اليمين، ممكن في اليسار؟ نعم ممكن، أنت مضطرة يا أخت الفاضل إلا ما اضطررتم إليه، وقاعدة الشريعة أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فأنت مضطرة تأكلين، فإذا ما استطعت تأكلين بالملعقة أو القفشة ما تستطيعين تأكلين فيها، ممكن تنتقلين إلى اليد اليسرى، حتى لو ما يعني تقول والله أنا ما أستطيع حتى بالملعقة في اليد اليمنى ما في بأس باليسرى لأنك مضطرة لمثل هذا. أما الأجر فالحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بخطايا، فالإنسان الذي يصاب بأي مرض بأي جرح بأي شيء يقول الحمد لله على تقديره، اللهم لك الحمد على ما قدرت، يؤجر على هذا، يؤجر حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عنه بالخطايا، كيف جرح عميق، كيف كسر مثلا يحصل، كيف رضوض مثلا في البدن، ما في شك بأن هذا إذا احتسبه المؤمن كتب الله له الأجر. أمينة تسأل تقول الحرمة بالنسبة لها إذا يعني أرادت الصلاة كيف تحتسب، لما ترى الطهر أو لما بعد ما تتطهر؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني تبسيط للسؤال اللي ذكرتيه والجواب عليه، المرأة الآن تعرف عادتها في الغالب 5، 6، 4 أيام، 7 أيام، 8، المرأة إذا رأت الطهر القصة البيضاء واشتغلت ذمتها بالصلاة، واضح؟ ليس القضية قضية حتى تتأكد أو حتى تغتسل، لا، بمجرد أن ترى الطهر، والطهر يعرف بشيئين، القصة البيضاء والنقاء الجفاف اللي هو النقاء التام، ها، والنساء تعتاد هذا الشيء، منذ أن ترى الطهر اشتغلت ذمتها بالصلاة. أفترض الآن بعد صلاة الظهر رأت المرأة الطهر، بعد صلاة الظهر رأت الطهر القصة البيضاء مثلا، أو رأت جفاف وقالت فعلا هذا الوقت دائما يعني يبدأ مع الجفاف، خلاص اشتغلت ذمتها بصلاة الظهر، يجب عليها تغتسل وتصلي الظهر، ما تنتظر تقول العصر أو كذا، اللي تنتظر اللي عندها اضطراب، اللي عندها إشكال معين ما تدري، هذه اللي تنتظر نقول لا تستعجلين. أما اللي متأكدة ورأت الطهر بمجرد أن ينزل الطهر عليها اشتغلت ذمتها بالصلاة الحاضرة اللي دخل وقتها. أما إذا مثلا رأت الطهر قبل الظهر مثلا ما تصلي الفجر لأن وقت الفجر انتهى بطلوع الشمس، لكن الآن تبدأ بصلاة الظهر. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ، في زوجة أب سجل الولد باسمها، يعني ابن، يعني الزوج ماخذ نساء اثنين وولدت توأم أخذت واحد أحد الأطفال أحد الأولاد وسجلتها باسمها. فريد توضح لنا هذه الصورة
كيف يعني
الناس يعني يصرون على أنه هذا غير حرام.
عم عبد الله كيف المرأة تسجل الولد باسمها هي؟ الولد سجل باسم أبوه
يعني الأب نفس الأب
إيه الأب يعني
عفوا
إيه
الأب نفسه بس الأم يعني تغيرت يعني سجلت الولد باسمها اللي هي يعني مو أمه هي
يعني سجلتها باسم زوجها.
لا الزوج هو نفس الولد إجا نفس الاسم الأب. الأب أخذ نساء اثنين واحدة تلد واحدة لا تلد
ها
أخذ إيه. واحد من الأولاد عطوها للمرأة الأخرى
أيوة.
وسجلوها باسمها المسجل يعني مسجل.
ذكروا بأن أم فلانة
تمام أيوة. موجود بالأوراق الرسمية أم اللي هي مو الأم الحقيقية.
طيب يا أم عبد الله
سؤال الآخر الشيخ يعني إذا تكلمنا مثلا على ناس يعني مشركين أو يعني ناس يعني نعرف إحنا دينهم يعني صحيح يعني هل هاي غيبة ونميمة؟
إن شاء الله يا عبد الله
وبلا زحمة بلكت رقمك
إن شاء الله يعطونك يساعدونك إن شاء الله
إن شاء الله
الزهراء عليكم السلام ورحمة الله
جزاك الله خيرا بما فعل يا شيخ أنا استفدت من أجوبتك
الحمد لله.
أما السؤال ما معنى آية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
إن شاء الله.
هل صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل؟
نعم.
وهل صلىها في الركعة الأولى والثانية في نفسها؟
إن شاء الله.
وما الحكمة من ذلك يا شيخنا؟
إن شاء الله يا زهرة
شكرا لك يا شيخنا جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله. أم خالد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك يا شيخ أنا عندي زوجي في البيت دائما يعني يترك الله يعزك باب الخلاء مفتوح
إيه؟
أنه بحكم التهوية والأشياء فأنا الشيء هذا مضايقني فحب أعرف شو الحكم ترك باب الخلاء مفتوح مثلا طول اليوم في البيت يعني
شو
الحكم في هالشيء
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أم فيصل. فضل أم فيصل راحت. فضل أبو صلاح. يا أبا صلاح بعد أبو صلاح راح.
ألو
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
مرحبا.
لو سمحت ممكن السؤال عندي.
ممكن تفضل.
السؤال ما الفرق بين الأقارب والمحارم؟
بين الأقارب والمحارم.
أيوة
إن شاء الله يا أبو صلاح.
السؤال الثاني
أها أنت رافع التلفزيون يا أبو صلاح اخفض التلفزيون الله يرضى عليك واسمعني من الهاتف لأن الآن يتردد بعيد يصير ممكن ينقطع الخط.
السؤال الثاني
تفضل تفضل.
السؤال الثاني
أيوة.
عندي 1700 درهم حال عليهم الحول من الإيجار
إيه.
هل فيهم الزكاة
إن شاء الله أبو صلاح. بعد
الثاني السؤال الثالث
أيوة.
اللي هو مثل لمس المرأة ينقض الوضوء في مذهب الإمام الشافعي
صحيح
والآخرين لم ينقض الوضوء
صحيح.
جاء التوضيح
إن شاء الله أبو صلاح.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل مراد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
طيب حالك.
أنا عندي سؤال يا شيخ. والدي متوفي
إيه
وعنده فشل كلوي وسبعة رمضان ما يصوم.
نعم.
وينفق كيس رز في كل رمضان
فقط
عليه شيء ولا شيء؟
فقط كيس رز.
كيس رز 40 كيلو.
40 كيلو ها؟
آه.
ما معها شيء مراد؟ ما كان معها شيء؟ راح مراد ها؟ يلا ها خلاص يلا يلا فصل لك يا مراد إن شاء الله بعد شوي بحول الله. طيب أم علي بارك الله فيها انتهينا من أمينة ها؟ طيب أم علي بارك الله فيها تسأل تقول هل فعلا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن النوم على البطن؟ الجواب نعم مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل نائم على بطنه فزجره وقيل بأنه ركله يعني حركه برجله وقال قم فإن هذه ضجعة يبغضها الله ضجعة يبغضها الله. وجاء في حديث إسناده ضعيف أن هذه ضجعة أهل النار نعوذ بالله من النار، لكن هذا الحديث يعني إسناده محل كلام عندهم، لكن قال يبغضها الله، فالنوم على البطن هذه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أم علي تقول بالنسبة للدعاء الذي يحصل بين الزوجين أثناء يعني الجماع، تقول هل ممكن المرأة تقول نعم مثل الرجل، مثل الرجل، الرجل يقول اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كذلك المرأة تقول ولو قالتها جهرا ما في بأس حتى يتذكر الرجل مثلا يبعد الله عز وجل الشيطان وليس ولا يكون له حظ ونصيب فيما يحصل من ثمرة من ثمرة هذا اللقاء من الجنين أو المولود. نعم تقول أم علي سؤالها تقول هل يجوز صيام يوم المولد للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أخت الفاضلة أولا بالنسبة لي صيام اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو يوم الاثنين وهذا هو مسنون ولله الحمد، ولذلك المشروع للمسلم أن يصوم كل اثنين وكل خميس وهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، وحينما سئل عن صيام يوم الخميس قال ترفع الأعمال عن الاثنين والخميس قال ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك إذا أردت السنة يا أخت الفاضلة صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع أو بما تستطيعين عليه، أما اليوم معين فلم يثبت يعني لم يتفق العلماء على يوم معين في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني التاريخ المعين، ذكروا 12 ربيع الأول وذكروا شهر رجب وبعضهم ذكر بأنه ولد في رمضان في خلاف، المجمع عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم عفوا ولد يوم الاثنين هذا مجمع عليه. لماذا؟ لأنه صح الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ولد يوم الاثنين، ولذلك صوم هذا اليوم تقربا إلى الله جل وعلا. أم علي تقول بأنها يعني أصابها زكام وهي اليوم صائمة، تقول استعملت بخاخ الزكام، تقول شعرت بطعم في حلقي، ما الحكم؟ ما عليك شيء. بالنسبة للبخاخ هذا اللي يوضع في الأنف مثلا أو مثلا بخاخ الربو للصائم جائز ولله الحمد. بالنسبة لبخاخ الأنف إذا كان يشكل سائل بحيث أنه ينزل لا، إذا كان البخاخ إذا كان مجرد رذاذ ما عليك شيء، إذا كان لا يشكل بحيث أنه يتحول من رذاذ إلى سائل تجدينه يدخل إلى جوفك لا تفطرين في مثل هذه الحالة، لأن الأنف منفذ إلى الجوف كما هو الفم. أما إذا كان مجرد رذاذ وتشعرين بطعمه فقط في الحلق مجرد طعم هذا، لكن يتحول إلى سائل بحيث أنك كثرتي مثلا البخة يعني أكثر من بخة مثلا كثرتي لا هذا سيتحول إلى سائل وتفطرين في مثل هذه الحالة. الأخت أم خالد بارك الله فيها تقول أحيانا أكون مضطجع على السرير والمحمول الجوال بيدي، تقول أختم القرآن وأقرأ القرآن، علي شيء؟ ما عليك شيء أخت الفاضل، القرآن يقرأه الإنسان قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى جنب، يقرأه في البيت، يقرأه في السيارة، في المسجد، في العمل، في الطريق، يقرأه يتريض، بعض الناس ما شاء الله يسوي الرياضة يسمعون القرآن أو يقرؤون القرآن، يقرأ الإنسان القرآن وهو يشتغل هو كذا، ما عندنا هيئة معينة أم خالد الله يرضى عليك أن الإنسان يقول والله ما يقرأ القرآن إلا بحالها لازم يكون جالس، مو بصحيح، الإنسان يقرأ القرآن على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع رأسه في حجر عائشة يعني في حضن عائشة وهي حائض يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، وهي حائض يحط رأسه في حضنها ويغفي شوي ويقرأ القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. أم خالد تقول بعض الناس يقول الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الثوم، هل هذا صحيح؟ هذا كذب وافتراء على الله عز وجل وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت هي الشجرة ما جاز أكلها، بإجماع أهل العلم على جواز أكل شجرة الثوم والبصل والكراث والفجل كل هذه بإجماع العلماء جائز، لكن اللي يريد الصلاة يروح للمسجد ما يأكلها، المرأة في البيت تأكل ثوم وبصل وكراث وتصلي ما في مشكلة، الإنسان في البر
وهو أصحابه طالعين مثلا للبحر ولا للبر يأكلون ثوم وبصل وكرات ولا عليهم شيء لأنه يشتركون في الأكل ويشتركون في الرائحة. المقصود في المسجد لأن الملائكة تحضر في ملائكة تحضر الصلاة في المساجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فشجرة الثوم والبصل والكراث والفجل كلها من الشجر من الشجر المباح الحلال، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من هاتين الشجرتين الخبيثتين، المقصود فيهما في الخبيث الرديئتين، الرديئتين وليس المحرمتين أو النجستين، هذا مفهوم مغلوط وافتراء أيضا وتجر على كلام الله. ولذلك الله عز وجل قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما معنى الخبيث؟ الرديء، يعني مثلا شخص عنده أغنام عنده ما شاء الله شياه طيبة ومتوسطة ومريضة، الله عز وجل يقول لا تيمموا الخبيث منه يعني الرديء الشاة التعبانة هذه، هذا المعنى. واحد يبغى يتصدق في الرز عنده ما شاء الله رز الفلاني اللي غالي قيمته وعنده متوسط وعنده الرز هذا التعبان اللي قصدي يعني قيمته وكذا يعني ما يأكل إلا، يجي يتصدق بهذا يقدم لله عز وجل هذا الرديء ولا تيمموا الخبيث لا تقصدوا، يعني تيمموا تقصدوا تأخذون الرديء الخبيث يعني الرديء. ولذلك أخت الفاضل الشجرة اللي 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 الملعونة هذه شجرة الزقوم، يقول جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ولذلك قال والشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم، هذه شجرة خلقها الله في الجنة طلعها كأنه رؤوس الشياطين كأنه، وهذا يدل على ماذا؟ على قبح رأس الشيطان، لأن الله جل وعلا لما ذكر الشجرة الملعونة في القرآن وقبحها وصف رؤوسها كرؤوس الشياطين مثل الشياطين والعياذ بالله. وهذه شجرة والعياذ بالله هي طعام الأثيم طعام أهل النار، نسأل الله العافية والسلام والنجاة من النار. أما اللي يقول بأنها الثوم هذا غلطان ويتوب إلى الله ويستغفر ولا يتجرأ أن يقول مثل هذا الكلام ويفتري على الله الكذب. أبو محمد من ليبي يسأل يقول من هي المرأة الناشز؟ المرأة الناشز أخي الفاضل هي المرأة التي لا تقيم حقوق الزوج وتترفع عليه وتتأبى عنه ولا تطيعه في معروف، هذه المرأة الناشز. ولذلك يقول جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز يا أبو محمد في لغة العرب مأخوذ من الارتفاع، يقال أرض الناشز مرتفعة، ولذلك أخذ هذا المعنى للمرأة المترفعة اللي مثلا تصد عن زوجها وتأنف بأنفها وما تقيم الحقوق ولا الواجبات وتتمنع عن زوجها في الفراش ولا تؤدي حقه ولا خدمته، هذه ناشز والعياذ بالله. ولذلك ليس لها نفقة وليس لها حق المبيت إن كان رجل معددا، والله عز وجل أعطى الزوج الخطوات العملية في قضية معالجة النشوز، قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. عظوهن الوعظ كلام مصحوب بزجر، الوعظ هو يسمى صياط القلوب، يعظها يوم ويومين وشهر وشهرين وأشهر على حسب ما يحتمل، ثم الهجر في الفراش، الهجر في الكلام والفراش، في الكلام لا يتجاوز على 3 أيام، في الفراش في حدود مدة الإيلاء للذين يؤلون من نساء تربص 4 أشهر، حدود 4 أشهر فقط، ثم الضرب غير المبرح، لا يجوز أن يضرب ضربا يكسر به عظما أو يبضع لحما أو يشق جلدا أو يحدث كدمة، هذا كله لا يجوز، وإنما للتخويف فقط. ثم إذا انتهت ورجعت وثابت الحمد لله، إذا بقيت على عنادها يدخل أطراف من خارج البيت، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. وبهذه الطريقة هذا وصف دقيق سريع موجز لقضية النشوز، لأن وقت البرنامج انتهى يا أبا محمد. طبعا هناك خطوات أخرى فيما يتعلق بالفراق إن شاء الله لعلنا نذكرها في اللقاء القادم. أم عبد الله من العراق وزهرة والزهراء وأم خالد وأبو صلاح ومراد أعتذر منكم اعتذار شديد، وإن شاء الله غدا أعوضكم خير بإذن الله في أول البرنامج، أقدم أسئلتكم قبل أن أخذ الاتصالات. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهودي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.